أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا متصلا بحول الله تعالى وفضله وقوته ومنه حول عجز المتدين، هذه الظاهرة الخطيرة التي انتشرت بين أبناء التيار الديني، ظاهرة أن فلانا قد تدين، وهذا فضل الله، إلا أننا نلحظ أن كثيرا من هؤلاء المتدينين أصابهم نوع من أنواع الإحباط والعجز والكسل. أردت أن أقاوم هذه الظاهرة التي انتشرت بين كثير من أبناء التيار الإسلامي، سائلا الله تعالى العون والهدى والسداد والرشاد. وها نحن اليوم نتكلم عن أسباب هذا المرض وعن خطورة هذا المرض. تكلمت في المجالس الماضية عن أعراض هذا المرض، وها أنا اليوم أتكلم مع إخواننا عن أسباب العجز الذي يصيب المتدين. لا شك أن هناك أسباب للعجز، أسباب ذاتية وأسباب خارجية، أسباب لا يملك الإنسان إزاءها شيئا. فالله تعالى قد يقدر على هذا الأخ أو على هذا الإنسان شيئا من الأشياء، والإنسان لا يدري ماذا يصنع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأسباب يملك الإنسان أن يتعامل معها وأن يتجاوز عجزه إزاءها، وهذا هو الواجب علينا. الواجب عليك أيها الأخ المتدين أن تزيل هذه الأسباب التي تدفعك إلى العجز. من ذلك التواضع الكاذب، وأعني به الانكسار الدائم في شخصية المرء، فتجده يعتذر دائما بأنه ضعيف لا يستطيع تحمل المسؤولية، أو هو أقل مما يؤمل منه، أو أن الآخرين خدعوا به حيث ظنوا فيه خيرا. هذا التواضع الكاذب على خلاف ما وهبه الله تعالى من قدرات ومواهب، لهذا كان على الأخ المتدين الملتزم أن يحرص غاية الحرص أن يتقدم في كل أحوال حياته، أن يتقدم في دينه، أن يتقدم في دنياه. قال الشاعر لمؤيد الدين الطبرائي في لامية العجم، قال: قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. نعم، يجب عليك أن تعزم، أن تعزم أن تنجح، أن تعزم أن تتفوق، أن تعزم أن تسير إلى الله تعالى سيرا صحيحا لا بطء فيه ولا عوج فيه. إذن من أسباب العجز الذاتية التواضع الكاذب. من أسباب العجز، وهذا هو السبب الثاني، التحسس ورهف المشاعر. الشخصية اللطيفة المستقيمة في تصوراتها وعواطفها هي الشخصية المطلوبة، لا سيما المطلوبة من المتدين. أما الشخصية التي تطغى عليها العواطف ويصيبها نوع من أنواع الرقة في المشاعر ونوع من أنواع رهف المشاعر، لا شك أن هذا قد يؤدي إلى فساد هذا الإنسان وإلى ذهاب قوته. ولهذا فالصحيح أنه لا ينبغي أبدا بحال من الأحوال أن يكون الأخ صاحب أحاسيس مرهفة بشكل مرضي، والصحيح أنه يجب أن يكون صاحب عاطفة حية، ولكن لا أن يتحول الأمر إلى شكل مرضي. لقد عرفت رجالا كان هذا شأنهم وهم يعيشون الآن على هامش الحياة بسبب غلبة عواطفهم عليهم وعدم استطاعتهم التحكم في هذه العواطف والاستفادة منها، ولوقوفهم الدائم عند صغائر الأمور التي لا يلقي أكثر الناس لها بالا. ولهذا ليس الحل أيها الإخوة الكرام أن يكون الإنسان بمثل هذا الدفء في العواطف، بل لا بد وأن يكون متوازنا في عواطفه، أن يحب هونا ما وأن يبغض هونا ما، أن يعيش بطريقة متوازنة، لأن أصحاب المشاعر المرهفة قد يصابون بنوع من أنواع العجز، وبالتالي يكون علاج هؤلاء عسيرا ما لم يوفقهم الله تعالى إلى العلاج. ولهذا قال أهل العلم لا بد للمرء أن يعتاد وأن يتطبع بضد ذلك حتى لا يحتاج الإنسان إلى العاطفة في غير مواطنها. وكانوا يقولون إن الشيء بالشيء يذكر، حيث كان شاب يتوهم أنه حبه، شاب مريض يتوهم أنه حبه، تخيل يعني مريض نفسيا متوهم أنه حبه، فكان إذا مر بسرب دجاج خاف أن يؤكل، فذهبوا به إلى طبيب نفسي، وبعد عدد من الجلسات قال لطبيبه لقد اقتنعت بأنني لست حبه، فكبر الطبيب. ثم فوجئ الطبيب بقوله، أي بقول هذا الشاب، ولكن لي طلب واحد منك دكتور، إذا مر بي سرب من الدجاج فأرجو أن تقنعه بأنني شاب ولست حبه. يعني شيء عجيب، شيء عجيب أيها الإخوة، العاطفة ما لم تضبط تكون كارثة، تكون مصيبة على صاحبها. ثالثا من أسباب العجز الكسل. الكسل صفة مستحكمة في كثير من الخلق تدعوهم إلى القعود عن المعالي والفضائل والرضا بالدون من كل شيء، والسبب في الكسل غالبا الترف والدعة والركون إلى الدنيا والحب لشهواتها وملاذها وعدم الالتفات إلى ما يخاف منه. والكسل مؤد إلى العجز لأنه يمنع المرء من الخروج من منزله، بل يمنعه من الحركة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويمنعه من الحركة والسير في هذه الحياة سيرا صحيحا وفق مراد الله. نعم الكسل يدفع الشاب المتدين إلى العجز الكلي، نسأل الله السلامة والعافية. الكسل شأن المنافقين، قال الله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. الكسل آفة النجاح، وهو وباء فتاك يفتك بكل من يصيبه فيجعله عاجزا عن تحمل مسؤولياته كإنسان، ويجعله فاشلا في تكوين مستقبله ككيان مستقل. ولهذا اعتبر الإسلام الكسل صفة ذميمة لا تليق بالمتدين. ذم الله تعالى الكسالى في كتابه المجيد فقال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من العجز والكسل. فعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجب والبخل. وقال علي رضي الله عنه: التواني مفتاح البؤس، وبالعجز والكسل تولدت الفاقة ونتجت الهلكة، ومن لم يطلب لم يجد، ومن لم يطلب لم يجد، وهذا مفضي إلى الفساد. وكان بعض الحكماء يقولون: الحركة بركة، والتواني هلكة، والكسل شؤم. كلام جميل والله، كلام جميل أهمس به في أذنك أخي المتدين، يا من تظن أن التدين هو نية وبطنية وقعود، وليس هناك لا حركة ولا جد ولا اجتهاد في أمر دين ولا أمر دنيا. اسمع إلى هذا الحكيم الذي يقول: الحركة بركة، والتواني هلكة، والكسل شؤم. وقال أيضا: وإياك وإيثار الخفض والدعة، والميل إلى الراحة والسعة، فإن خواتم هذه الخصال مذمومة، وعقباها كريهة وخيمة، دع الضجر والكسل وحب العاجلة، فإنها من أخلاق البهائم. هناك قصة ذكرها أحد أهل العلم، يقول: كان شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 926 هجرية، شيخ زكريا الأنصاري ده إخواني من أئمة الفقه الشافعي، كان معمرا، عاش مئة سنة، وهو من طلاب الحافظ ابن حجر، وله في الفقه لا سيما في الفقه الشافعي اليد الطولى، وله شرح على ألفية العراق، وشرح شذور الذهب، وشرح العديد من كتب أهل العلم، فضلا عن تآليف الكثيرة في هذا الباب. يقول الشيخ، يقول أهل العلم: وكان شيخ الإسلام زكريا الأنصاري يصلي النوافل من قيام مع كبر سن وبلوغه 100 سنة أو أكثر، وهو يميل يمينا وشمالا لا يتمالك أن يقف بغير ميل للكبر والمرض. فقيل له في ذلك فقال: يا ولدي، النفس من شأنها الكسل، وأخاف أن تغلبني وأختم عمري بذلك. رجل عنده 100 سنة ومعه رخصة شرعية أن يقعد، أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يتعود أن يأخذ بالرخص. وهكذا أصحاب النفوس الأبية، هكذا أصحاب النفوس الأبية. فأين نحن من شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى؟ أخي الكريم، عالج الكسل لئلا يؤدي إلى الفتور، والفتور داء عظيم يصيب العاملين، يؤدي في أسوأ أحواله إلى الانقطاع بعد الاستمرار، وفي أحسن أحواله يظهر السكون والكسل والتراخي والتباطؤ بعد الحركة. وورود الفتور أمر عارض يجب ألا يسلم له، فالداعية إن كانت له فترة فلتكن استراحة مقاتل، الأخ الداعي إلى الله، الأخ المتدين، قد يصيبه نوع من أنواع الهدوء ونوع من أنواع الفترة الفتور. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. فإذا أراب الأخ نوعا من أنواع الفترة فلتكن بمثابة استراحة مقاتل، حتى يستأنف المسير بقوة أكبر وبحركة أوسع. أما أن يستسلم الأخ ويقول: ما فيش فايدة يا مولانا، عليه العوض ومنه العوض، خلاص المجرمين تسلطوا، وكبير المجرمين هيبقى رئيس، مفيش امل خلاص خلاص، والناس رافضه والناس مش عايزه، ويصيبه نوع من انواع الاحباط، هذا ما لا يليق باخ متدين، فضلا ان يكون داعيه الى الله او طالب علم او عالم يعلم الناس بلحظه ولفظه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما جميلا في مدارج السالكين، قال: فتخلل الفترات للسالكين أمر لازم لا بد منه. فتخلل الفترات، الفترات يحصل لك فتور، فتخلل الفترات للسالكين أمر لازم لا بد منه، فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجي له أن يعود خيرا مما كان، مع أن العبادة المحببة إلى الله سبحانه هي ما داوم العبد عليها. هذا كلام نفيس والله، أقوله لكل أخ يشكو الابتلاء أو الفتور. إخواننا اللي بيشتكوا الفتور، وقد عالجت بفضل الله هذا المرض في محاضرات عدة سميتها مغلق للتحسينات. أرجو من كل أخ كريم أن يستمع إلى هذه المحاضرات، أرجو لكل من ابتلي بداء الفتور الإيماني والضعف الإيماني أن يستمع إلى هذه المحاضرات، وأسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا جميعا. رابعا، من أسباب العجز السآمة والملل، السآمة والملل. إن الله تبارك وتعالى وضع سننا تسير هذا الكون وتحكمه، وهي سنن حكيمة لها حد تنتهي إليه بعلم الله تبارك وتعالى. فمن هذه السنن أن الفساد الناجم عن طول معاشرة الناس للمنكرات واستمرائهم لها لا يزول إلا بإصلاح تدريجي قد يطول فيستغرق أجيالا، أو يقصر ليتحقق في الجيل نفسه لكن بعد سنوات طويلة. والناظر أيها الإخوة في التاريخ الإسلامي، بل في تاريخ النبوات والمصلحين منذ آدم عليه السلام، يرى ذلك واضحا جليا لا يحتاج إلى برهان. والمصدون للإصلاح لا بد وأن يوقنوا بذلك حتى لا يصابوا بنوع من أنواع الملل والسآمة والكآبة، وأن يوطنوا أنفسهم على بذل الأوقات الغالية على مدى أزمان طويلة متتالية قد تبلغ 30 أو 40 سنة أو أكثر، حتى يستقيم لهم طائفة معتبرة من الناس على منهج الله تبارك وتعالى. لا بد لك أيها الأخ الداعية ألا تتعجل الثمرة، لأنه من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أرجو أن تنتبه إلى هذا، لا بد وأن تغز، لا بد وأن تبذر، لا بد وأن ترعى، لا بد وأن تتعهد بالسقاية هذا الزرع وهذا الغرس، لا بد وأن تحرص على هذا. بطلوا بقى شغل الفرقعات، بطلوا إخواننا الدعاء وإخواننا المتدينين، افهموا بقى الواقع، افهموه. ثبت فشل الفرقعات، زمان الفرقعات ده خلاص ثبت فشله، أصل الشيخ فلان بيطلع في الفضائية الفلانية وبيدي الدرس الفلاني وبيحضر له 50,000. يا عم الشيخ، طريق الدعوة العامة على العين والرأس، ولكن الطريق الأسلم وهو طريق الأنبياء والمرسلين طريق تربية الناس، التربية، التصفية والتربية، وحاجة المسلمين إليهما رسالة طيبة قيمة ألفها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، أنصح إخواننا جميعا بقراءتها والاطلاع عليها، ففيها خير عظيم والله. لهذا أقول إذا وضح لك هذا فإياك ثم إياك أن تتعجل، فإن أناسا تعجلوا وظنوا أنهم قد يختصرون زمان الإصلاح إلى سنوات قليلة معدودة، فهؤلاء لم يفقهوا سنن الله تعالى الشرعية والكونية، ولم يفهموا حق الفهم، وعملهم هذا غالبا غالبا سيكون سببا في فساد دعوة. منهج الأنبياء العظام الذين بثلوا جهودا كبيرة لمدة طويلة هو المنهج الناجع الناجح، فكثير من الأنبياء سار في هذا الطريق بلا يأس أو ملل أو كلل. وأوضح سال على هذا نبي الله نوح، حيث واصل جهوده النبيلة الخالصة الكريمة لهداية قومه بلا مصلحة له ولا منفعة، وفي سبيل هذا يتحمل الإعراض والاستكبار والاستهزاء 1000 سنة إلا 50 عاما، وعدد المستجيبين له لا يكاد يزيد، ودرجة الإعراض والإصرار على الضلال ترتفع وتزداد. ورغم كل هذا لا يمل نبي الله نوح ولا يفتر ولا ييأس أمام الإعراض والإصرار، بل حاول أن يسلك إلى آذان قومه وقلوبهم وعقولهم شتى الوسائل والأساليب حتى يقيم الحجة عليهم ويأخذ بأيديهم إلى الله. إذن من أسباب العجز التعجل، والعجلة تدفعك إلى الكآبة والسآمة والملل إذا لم تجد النتيجة المرجوة عاجلا غير آجل. خامسا، من أسباب العجز الانقباض وضيق العطن. الانقباض وضيق العطن أي قلة الصبر، هذا خطر عظيم. السبب فيه أن بعض الناس قد يعمل في الدين أو يلتزم بالدين أو يعمل في العمل الدعوي بنفسية متقلبة، بنفسية مرضية، بمزاجية، بمحاولة انتقائية، يعني يعمل في الدين ويعمل في الدعوة بمزاجه، يلتزم بمزاجه في الوقت اللي هو عايزه، طب في وقت تاني في مشاكل او بتاع لا ما يلتزمش. طب انا مثلا عايز اشتغل في الدعوة، اشتغل في وقت الفتح لما الدنيا تبقى مفتوحة وبتاع، واختار الدعوة وشغل ومش عارف ايه وبتاع، اول ما يبدأ بقى تضييقات وتبدأ من الدولة ترجع وتبدأ وتبدأ وتبدأ، تقوم انت جايب ورا وتقول لا 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 لا، ان كلك الطوفان حط ولدك تحت رجليك. والحكمة في الدعوة ان حضرتك تنام تحت البطانية، والمصلحة الدعوية تقتضي ان انت تشخر واخد بالك وتسيبك من الكلام ده. فده طبعا بيؤدي الى حالة من حالات الانقباض، ولهذا كانوا يقولون ان نفوس المصلحين لابد وان تكون رحبة بعيدة عن العسر، قريبة من الناس، تؤثر الخلطة المفيدة وتشعر الناس جميعا أنهم قريبون منها على الدوام. أما إذا كان إخواننا عسرين، منقبضين، ضيق الصدر، راغبين عن الناس، مؤثرين العزلة غير المفيدة ولا المنضبطة بضوابط الشرع، يعملون في الدعوة بانتقائية ومزاجية، فإنهم سيكونون عاجزين كل العجز عن إصلاح ذواتهم والاستمرار في طريق الالتزام، فضلا عن إصلاح المجتمع والتأثير الإيجابي فيه. ولن يحتاج إلى أحدهم إلا اضطرارا وبقدر، الناس هتبدأ تنفض إيديهم منهم وهيبدأوا يهمشوا، وهيبدأ بقى هيبدأوا يطلعوا معاش بدري، عارف انت قدام المحاربين حضرتك هتطلع فجأة تبقى من قضام المحاربين. ولهذا حسن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يألف ويؤلف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الصحابة يا إخواني رضي الله تعالى عنهم كانوا يشعرون أنهم أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عمرو بن العاص كان يشعر أنه أقرب الناس إلى رسول الله، حتى أنه قد ولاه على غزوة ذات السلاسل، وذات يوم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب الناس إليك؟ طبعا عمرو بن العاص كان فاكر النبي صلى الله عليه وسلم هيقول إيه؟ أنت؟ صح، ما هو كل واحد من الصحابة كان بيفتكر يا إخوة إن هو أحب الناس لإيه؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من نجاح المربي أن يجعل كل أتباعه أو أن يجعل كل أتباعه محبين له راغبين فيه وليس زاهدين عنه. فأول ما سيدنا عمرو بن العاص سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. قال ومن النساء؟ قال عائشة. إذن يا إخواني ضيق الصدر، الانقباض، الزهد في الناس، محاولة الكآبة والعمل بمزاجية وبنفس متقلبة هو من أسباب العجز. ولله در الشافعي حيث يقول لتلميذه الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. عليك بالتوازن والاعتدال في علاقاتك الإنسانية حتى بالمجتمع المحيط والبيئة المحيطة بك. سادسا من أسباب العجز اليأس. واليأس أيها الإخوة بمثابة الموت المبكر للأخ المتدين وللدعوة وللدعاء. اليأس نقيض الحياة وهو الموت المبكر، وذلك لأن اليائس قد أظلمت الدنيا في وجهه قبل ظلمة القبور، ومات الأمل في نفسه وذهنه وقلبه قبل موت أعضائه، فهو في الدنيا يعتبر كأنه ميت. واليائس عاجز، عاجز لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا، لا لأنه مسجون أو مقهور، بل لأنه قد سجن نفسه بتصوره أنه لا فائدة من الإصلاح ولا رجاء في النجاة ولا خير في نفسه ولا عند الناس. والأنباء عليهم الصلاة والسلام لم ييأسوا، بل دعوا إلى الله تعالى بعزم وجد سنوات طويلة، وبعضهم دعا قرونا كنوح عليه السلام، وكانت حصيلة الدعوة ضئيلة في بعض الأحيان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. هل نستطيع بقى أن نقول الأنبياء ذل فشلوا؟ والجواب لا، فعلوا ما استطاعوا، اجتهدوا ما استطاعوا، قالوا معذرة إلى ربكم، عمل عليهم علشان يرضوا الله سبحانه وتعالى بهذا. الأخ اليائس دائما قاعدته هلك الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، أي كان سببا في هلاكهم. ولهذا فإن اليأس من المؤثرات النفسية التي واجهها الدعاة ويستشعرون بها أحيانا، ويجدون الكثير ممن يحسبون على الإسلام يتشدقون بها ويرفعون لواءها. إن هذا المؤثر يقصد المؤثر التنيسي الانعزالي التيئيسي، هذا المؤثر يقعدهم عن مسؤولية إصلاح أنفسهم وعن مسؤولية دعوة غيرهم، وبهذا يثبطون عن فرضية الجهاد ويدفعون إلى عزلة المجتمع والركون إلى الاسترخاء والانطوائية. وهذه الظاهرة من التيئيس والتغبيط إذا استفحلت في أمة وترسخت في نفسية الدعاة فيها والملتزمين فيها، فهي القاصمة التي تقسم مسيرة الفرض والعمل الإسلامي، والحالقة التي تحلق التفاؤل بالنص، فلم يبق لإقامة العزة الإسلامية في النفوس رجاء، ولم يعد لاستعادة الأمجاد التاريخية أمل. أيها اليائس، أعداؤك يجاهدون حقيقة، يجاهدون حقيقة لإثبات صحة ما هم عليه من باطل، ويجاهدون أكثر في تيئيس المسلمين ليقتلوا الأمل في نفوسهم، فإياك أن تبلغ هؤلاء مأمولهم وسعيهم وجدهم. سابعا، من أسباب العجز الخوف. الخوف داء كبير يصيب كثير من الإخوة المتدينين، وإذا أصيب به الأخ المتدين ضعف ضعفا عظيما، وخارت قواه ووهنت عزيمته، لأن الخائف يكون عنده إشكالية في التوكل على الله. الخائف ليس متوكلا على الله، إذ هو يخاف من مجهول المستقبل على نفسه أو ماله أو عياله أو وظيفته، فيصبح في هاجس دائم وخوف مستمر، يملك عليه أرجاء نفسه، فينسحب من جنة الدنيا إلى صحرائها، ومن نعيم التوكل إلى جحيم القلق، فينتهي به الحال إلى عجز مطلق مستمر وذل دائم لا يزول إلا بزوال الخوف، ولا ينتهي إلا بنهايته. ولهذا أي أخ يصاب بالخوف، الخوف بقى من المستقبل، الخوف من بكرة، الخوف من الدنيا، الخوف من الأمن، الخوف من السجن، الخوف من الاعتقال، أي نوع من أنواع الخوف، هذا الأخ يكون مشلول الفكر والإرادة. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وقال سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا الخوف أيها الإخوة من أخطر الآفات التي تصيب المتدين بالعجز. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى يدفع عنك الخوف، فيقول سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ومن أسباب هذا المرض الخطير الفتاك الغموض، والغموض حالة تحيط بالمرء فلا يعود يعرف ماذا يريد ولا ما هي أهدافه، ولا يستطيع المرء معرفة أو تحديد الطريقة التي يسير بها في هذه الحياة. وغالبا مرض الغموض ينشأ نتيجة العزلة، وينشأ نتيجة الفتن وتشابك الأمور، والغموض يؤدي إلى العجز، ويؤدي بالإنسان إلى نوع من أنواع انعزال عن المجتمع، فلا يخالط الناس ولا يخالطونه، ويخاف من الناس جميعا ويحذرهم ويحذرونه. ولهذا كان كل من ابتلي بهذا المرض من أعظم الناس ابتلاء. وأخيرا من أسباب العجز التردد. التردد، المتردد لا يستطيع أن يحسم أمره، إذا عزم على إبرام أمر فإنه قل ما يمضيه، يظل عاجزا يراوح مكانه، وتأتيه الفرصة والفرصة وهو عاجز عن اقتناصها، وهو مشغول عن الحياة بالتحسر على ما فات. وهكذا يظل الإنسان عمره عاجزا عن الوصول إلى معالي الأمور. إن هذه كلها وهي أسباب تسعة ذاتية هي من أبرز أسباب العجز لك أيها الأخ المتدين، أيها الأخ الملتزم، أيها الداعي إلى الله. كيف أعالج هذا العجز؟ وكيف أعالج هذا المرض الخطير، مرض العجز، الإحباط، مرج الكسل؟ هذا ما سنتعرف عليه في لقائنا المقبل، سائلين الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على مراضيه. وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.